بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال رحمه الله: أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وهو أيضا عند من هو أولى من الحاكم، فهو عند البخاري رحمه الله تعالى في أدبه المفرد، في أدبه المفرد، في الأدب المفرد. وهو حديث صحيح، وقد اشتمل على التحذير من خلتين ذميمتين: الأولى الكبر، والثانية الخيلاء، وهما مترادفتان، بينهما اتصال وثيق، وسيأتي بيانه يا خالد سكيك. فالأولى من الخصال الذميمة هي التعاظم في النفس. الأستاذ خالد يسمعنا، ونحن لما رأيناه اشتغل قليلا، ما أحببنا أن يفوته السماع، فتنبهنا له ونبهنا. فالشاهد الخصلة الأولى التعاظم في النفس، تعاظم، تعاظم مبنى هكذا، تعاظم تفاعل. فيحتمل معنى تفاعل بمعنى فعل، تعاظم تفاعل بمعنى فعل، ويكون معناها من ونيا، من ونيا، مثل ونيا، من باب ونيا، ونيت يعني تأخرت. توانى تعاظم، ونيا فتوانى يعني تأخر، كما تقول ونيت تأخرت. فتعاظم بمعنى بوزن تفاعل قد تأتي بمعنى فعل، والمراد بذلك حينئذ أنه كبر في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه. ويحتمل أن تكون تعاظم من باب تكبر فتكون حينئذ تعظم في نفسه على غيره، فلا يرى غيره إلا دونه. وممكن أن يكون تعاظم تفاعل بمعنى طلب التعظيم، فهو من باب تكبر طلب التعظيم، تكون تكبر هناك قوله استكبر يعني على غيره، طلب أن يعظموه. وعلى كل حال على التصريفات الثلاثة الكبر فيها، الكبر فيها معناها الكبر، معناه على الثلاثة الاحتمالات الكبر، فهو غير خارج من الكبر على أي توجيه. فإما أن يكون رأى نفسه فوق غيره واحتقر الناس، وإما أن يكون تكبر عليهم قولا أو فعلا وازدراهم، وإما أن يكون طلب من الناس أن يعظموه، تكبر مثل استفعل يعني طلب التعظيم له. فعلى كل الحالات الكبر داخل فيها، والمعنى يشتمل في الحالات الثلاث على الكبر والتكبر على الناس. وليعلم أن الكبر والتعاظم على قسمين، قسم خفي وقسم ظاهر. فأما الخفي فهو الذي يكون في القلب، الذي يكون في القلب، فهذا شيء نفسي داخلي. والثاني ثمرته وهو الكبر الظاهر، فهو ثمرة الأول. وهو يكون بالقول والفعل، بغمط الحق، بغمط الناس وببطر الحق، بطر الحق رده، وبغمط الناس يعني ازدراءهم. ويكون بالفعل الذي يظهر على الجوارح كالتكبر في المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا واختال في مشيته، كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، قال جل وعلا على لسان الحكيم لقمان رحمه الله: واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني تواضع، إياك والكبر. فالاختيال في المشي والحركة وجميع الأفعال الظاهرة هو من الكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وإذا كان لا يحبه فالعكس يغضب عليه، وهو ما جاء في الحديث: لقي الله وهو عليه غضبان. فهنا باللفظ وهناك بالضد بالأضداد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فهنا واختال في مشيته، لقي الله وهو عليه غضبان. فالغضب من آثار الكراهة، وهو صفة ثابتة لله جل وعلا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيثبت له الكراهة سبحانه وتعالى، يكره على الوجه اللائق به ويحب على الوجه اللائق به، ويغضب على الوجه اللائق به ويرضى على الوجه اللائق به. فالغضب عكس الرضا، والكراهة عكس الحب. فهنا قوله وهو عليه غضبان، الغضب صفة لله جل وعلا، وهي من آثار كره الله جل وعلا لهذا الفعل الذميم. فهاتان الخصلتان ذميمتان: الكبر والخيلاء. والخيلاء بينه النبي صلى الله عليه وسلم في المشي: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني يمشي مشية المتكبرين، يمشي مشية المتكبرين، يعجب بنفسه والنظر في عطفيه ولا يرى أحدا مثله، ولا يمشي مشية المتواضعين الذين هم عباد الرحمن تبارك وتعالى، الذين قال الله فيهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. فهذا لا يمشي مختالا متكبرا، لا يرى على وجه الأرض أحدا يماثله. فالاختيال في المشية هي من آثار الكبر الخفي، فهي كبر يظهر على الجوارح، وهي من آثار الكبر الخفي القلبي. وهذا يؤكد لكم كلام أهل العلم بأن الكبر على قسمين: خفي في القلب ويظهر على العبد في أقواله وحركاته أو أفعاله أو حركات جوارحه، كلها عبر بها أهل العلم. فمن القول رده للحق وغمطه للناس، ومن الفعل الاختيال في المشي، وسمعتم الآيات الواردة فيه. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، إذ ختمه بالغضب يدل على أنه من كبائر الذنوب، وذلك لأنه منازعة لله جل وعلا في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: الكبرياء والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما
عذبته بالنار. فهذا نازع الرب جل وعلا في صفة من صفاته، ألا وهي صفات الجليلة التي لا يستحق أن يتصف بها إلا هو، فالعظمة والكبر إنما هما لله جل وعلا الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، المبرأ من كل عيب ونقص. أما ابن آدم فلا يصح له أن يتحلى بهذا لأنه ناقص، وإذا كان كذلك يكون مستحقا لغضب الله جل وعلا المورد له في النار. بينما رجل يختال في مشيته تعجبه نفسه إذ خسف الله به الأرض، إذ المفاجأة الفجائية في طرفة عين من حيث لا يحتسب، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالاختيال في المشي من سمات المتكبرين، وأما عباد الرحمن فمن سماتهم التواضع، يمشون على الأرض هونا يعني متواضعين لله جل وعلا. ففي هذا الحديث تحذير من هاتين الخلتين الذميمتين، الكبر الداخلي وهو في نفسه، قوله في نفسه، والكبر الخارجي الذي من آثاره ظهوره على الحركات على الجوارح، فهنا ظهر في المشي، ظهر في المشي، وحينئذ فيكون هذا الأمر محرما بل شديد الحرمة، بل شديد الحرمة على المسلم، لأنهما من كبائر الذنوب. وقد سمعتم بعض الآيات والأحاديث الواردة في التحذير من الخلتين. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم. ويستثنى من الخيلاء صورة واحدة وهي الخيلاء أمام العدو، هذه مستثناة، لأن الخيلاء أمام العدو إظهار للقوة وإظهار للعزة وإظهار لعدم المبالاة بالأعداء في عرصة اللقاء، عرصة الحرب، إظهار للقوة وإظهار للعزة على العدو وعدم المبالاة به في عرصة الحرب. لما مشى أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وقد عصب بالعصابة الحمراء التي كان يعرف بها رضي الله عنه أنه إذا عصب بها لا يرده شيء عن عدوه، وخرج يختال في مشيته أمام صفوف الكفار، قال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فالأصل أن الاختيال مذموم إلا إذا كان في مثل هذا الموقف، فمنه فائدة ومصلحة وهي إظهار عزة الإسلام والمسلمين وإظهار قوتهم على أعدائهم، فيجوز له في مثل هذه الصورة ليبين للعدو أنه غير خائف منه. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن.
نعم، هذا الحديث حديث شهير وهو حسن لغيره، وتتمته العجلة من الشيطان والأناة من الله. الأناة يعني التأني، تتمته الأناة من الله. لكن الذي يناسبنا نحن القسم الأول، لأن الباب إيش؟ باب لا الترهيب من مساوئ الأخلاق، فقسمه كما ترون هنا فجاء به في المساوئ. وأما الثانية الأنات تكون في المكارم. ومن هنا جاء الفصل الكبير أيضا، هذا فصل صغير يعني يفصل الحديث في كتاب واحد، يأتي به في المكارم ويأتي به في المساوئ. الفصل الكبير أن يكتب كتابا لمكارم الأخلاق فيأتي بجزء من الحديث فيه، ويكتب كتاب آخر لمساوئ الأخلاق فيروي الأحاديث التي وردت في الأخلاق المرهب منها، كهذا الباب باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فيأتي بالقسم المتعلق فيه أو به. ومن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي، انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي فكتب كتابيه مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، هذا كتاب مستقل وهذا كتاب مستقل، مؤلف مستقل ومؤلف مستقل. فبدل أن يكتب كتاب ويجعل فيه كتاب في المساوئ بأنواعها باب كذا باب كذا باب كذا، ويكتب كتاب في المكارم بأنواعها يقول باب كذا باب كذا وكلها في مؤلف واحد، فصل. لماذا؟ لأن الفصل يناسب التوسع. أنت حينما تؤلف كتاب ضمن مؤلف تختصر، ولو قسمته على بابين أو كتابين، كتاب المكارم وكتاب المساوي، تختصر ما تستطيع تستوفي، لأنك لو استوفيت راح مجلد لحاله في ماذا؟ في المكارم، ومجلد بمفرده لحاله في المساوئ. فمع هذا لو فصل في أثناء المصنف الواحد سيبقى الاختصار، فالذي فصلها في مصنفين يناسب إيش؟ التوسع، يناسب التوسع والجمع، حتى يجمع كل ما يستطيع في المكارم ويجمع كل ما يستطيع في المساوئ. فمن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي وكتب كتابيه بهذين الاسمين، مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق. والمكارم أيضا قد انتقي في جزء صغير وطبع الأصل وطبع الانتقاء، الانتقاء للحافظ أبي طاهر السلفي سبقت اللسان، السلفي بكسر السين مشددة، ليس السلفي، فالنسبة ليست إلى الاعتقاد وإنما إلى صفة خلقية، نسبة إلى صفة خلقية وهو عظم الشفة السفلى في أحد أجداده، وهذه يقال لها سلفة. وأنتم الآن تسمعون نوع من البودرة في الأدوية يقال لها أيضا سلفة، وسلفة الدراهم تعطيني سلفة، فهذا من الألفاظ المتواردة المتفقة، فكانت سلفة أحد أجداده فقيل له إيش؟ سلفي، فالنسبة إليه سلفي فقيل له السلفي. فالشاهد السلفي الحافظ السلفي اختصر أو انتقى من مكارم الأخلاق كتابا مطبوعا أسماه المنتقى من مكارم الأخلاق وهو موجود، فالمكارم والمساوئ كلاهما أيضا مطبوع وموجود عدة طبعات. فأنتم ترون هنا المصنف رحمه الله جاء بالشطر الأول الذي يناسب إيش؟ كتابنا، وهو الترهيب من مساوئ الأخلاق، باب الترهيب في الجامع. فالجامع جمع محاسن ومكارم ومساوئ، نعم، فجاء به في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لأنه يناسبه. وترك الشطر الثاني وهو قوله والأنات من الله، وهو عند الترمذي، وهذا أيضا يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده. الحديث هذا إسناده يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده، وهو بحث من مباحث علوم الحديث اسمه معرفة من روى عن أبيه عن جده. هذا مبحث من مباحث المصطلح علوم الحديث، معرفة من روى عن أبيه عن جده. فمنهم طريق هذا الحديث، وهو طريق عبد المهيمن ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه، نعم، ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي. فسهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه، وابنه عباس، وحفيده عبد المهيمن ابن عباس. فعبد المهيمن يروي هذا الحديث عن أبيه عباس عن جده سهل بن سعد الساعدي، فدخل في سلسلة معرفة من روى عن أبيه عن جده. وسميت هذه لأن الرواة يختصرونها، فبدل يقول عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عباس بن سعد سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي، يختصرونها فيقولون من روى عن أبيه عن جده، يقولون عبد المهيمن عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أبو العشرة عن أبيه عن جده، هكذا. فصارت عند المحدثين إيش؟ نوعا من أنواع التراجم، صارت نوعا من أنواع التراجم، وهو نوع من روى عن أبيه عن جده. فهنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه عباس بن سهل بن سعد، وعباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه سهل بن سعد. ما هو يطول، لكن حينما يقول عبد المهيمن عن أبيه عن جده مختصر ولا لا؟ ثلاث كلمات أرادوا الاختصار، فعادت نوعا من أنواع علم الحديث معرفة من روى عن أبيه عن جده. وهذا في مبحث معرفة الرواة، مبحث معرفة الرواة. فهذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد المهيمن بن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده به. وقوله نعم وهو حسن لغيره إن شاء الله بإذن الله. نعم
حبيب اقرأ شيء
صبرك عليه. هو الحديث في إسناده ضعف، وعندكم أن الترمذي قال حسن، والترمذي إذا أفرد الحسن المراد به الضعيف الذي يروى من غير وجه من طرق، ولم يكن فيها إيش؟ متهم ولا مغفل. أيوة نعم. فهذا الذي أردناه بقولنا حسن، فدل ذلك على أنه حينما يقول حسن إنما أراد به أيوة هذا هو، فيه مستور فيه مغفل، ليس بمغفل شديد الغفلة، ويروى وليس بمتهم، ويروى من غير وجه وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحقيقة أنه حسن لغيره إن شاء الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان يعني أن صاحبها دائما يقع في الأخطاء، التي يندم عليها. وأما الأناه وهي التؤدة فهذه محمودة لأن صاحبها دائما يوفق أو غالبا يوفق. والعجلة مذمومة إلا في أمر الخير والآخرة، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بالمسارعة في قوله سارعوا سابقوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الآية، ومدح المسابقين للخيرات بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والآيات في هذا كثيرة. إذن فالعجلة مذمومة وهي من الشيطان إلا في عمل الآخرة وفي أعمال البر والطاعات المقربة من الله جل وعلا، فإن هذه محمودة وممدوحة. وحينئذ فيعلم أن هذا الإطلاق الذي هو في هذا الحديث ليس هو على إطلاقه، وفيه ذم العجلة. والحديث وإن كان خرج مخرج الإخبار إلا أن معناه التحذير والنهي عن العجلة. حديث وإن كان خرج مخرج الخبر العجلة من الشيطان، هل فيه نهي عن العجلة؟ فيه تحذير من العجلة، لا تتعجل، لا، لكنه أخبر بأنها من الشيطان، فلما أضافها إلى الشيطان علم أنها مذمومة. فهذا الحديث وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، لأنه قد أضافه إلى من يجب الحذر من عمله وطريقه ألا وهو الشيطان. قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل، فقد هنا للتغليب وليس معناها أنه للتقليل، لكن التغليب الغالب مع المستعجل الزلل، كما أن المتأني الغالب عليه إدراك الحاجة التي يريد. من صبر ظفر، ومن تأنى أدرك ما تمنى، من تأنى أدرك ما تمنى، يعني يحسن السير إلى الذي يريد ويتقنه فيناله. وفي إضافة هذه الأعمال وأمثالها إلى الشيطان وإلى الكفار في دلالة على تحريمها، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. العمل إذا أضيف إلى الكفار، إلى أهل الجاهلية، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى أهل الكتاب، إلى المشركين، دل ذلك على قبحه، فكيف إذا أضيف إلى الشيطان؟ قوله من الشيطان دل ذلك على قبحه وفحشه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشؤم سوء الخلق، أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
نعم. الشؤم سوء الخلق مفسر. ما هو الشؤم؟ سوء الخلق. الشؤم سوء الخلق، وذلك أن سوء الخلق وقبح الخلق يوردك في كل قبيح تكرهه، وتتشاءم به. فإذا الشؤم سوء الخلق مبتدأ وخبره، سوء الخلق، فكل ما تكرهه وتتشاءمه تتشاءم به أصله من سوء الخلق. فإذا ساءت الأخلاق جلبت للمرء الشؤم في جميع النتائج، سوء الخلق في التهور يأتيه بما يتشاءم به في النتائج، سوء الخلق في إطلاق العنان للسان يأتيه بعد ذلك بما يسوءه ويتشاءم به من الكوارث والقبائح والعوائد السيئة التي تترتب على ذلك. فسوء الخلق هو الشؤم كله، يعني البلاء كله، ما من شر إلا ويترتب على سوء الخلق. وعلى كل حال الحديث هذا ضعيف، ولذلك قال عنه الحافظ العراقي بعدما حاول يذكر شواهده قال لا يصح الحديث هذا، قال عنه الحافظ العراقي حديث لا يصح، يعني أن الحديث وإن كانت له طرق لكنه لا يستفيد منها، فهو حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذا نظرت إليه في أحوال الناس وجدت أن سوء الخلق مصدر كل شر، أليس كذلك؟ سوء الخلق مصدر كل شر يكرهه العبد فيما بعد. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.
نعم نعم،
خرجه مسلم.
نعم، إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني أنهم لا يشفعون مع الشافعين في ذوي قراباتهم ومن يحبون، لا يعطون هذه الخصلة، فإن الشفاعة يوم القيامة بيد الله يأذن فيها لمن يشاء، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن أيضا إلا لمن ارتضى، فهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله ولأهل الأخلاق الحسنة الجميلة كما جاء في هذا الحديث. فاللعانين اللعانون لا يكونون شفعاء، لا يكرمون بهذه الكرامة يوم القيامة، فلا يكرموا بأن يشفعوا في غيرهم، ولا يكونوا أيضا شهداء على الناس يوم القيامة. والآن الذي ترد شهادته في الدنيا هذا ما هو فيه نقص؟ أيها الأحبة، إذا ذهبت بشاهد إلى القاضي وما قبله رده، أليس هذا جرحا؟ جرح، نقص فيه في عدالته في الدنيا. فإذا كان في الآخرة ما يقبل شاهد على الناس، هذا نقص فيه، نقص فيه، وكفى بذلك عيبا وذما. يوجب على المرء المسلم أن يجتنب هذه الخصلة الخبيثة، وهي الإكثار من اللعن. فقوله إن اللعانين يعني المكثرين من اللعن لا يكونون عند الله بهذه المنزلة التي يكرم أهلها فيشفعون في غيرهم فتقبل شفاعتهم، أو يشهدون على غيرهم فتقبل شهادتهم، وكفى بهذا ذما لهذا الخلق ألا وهو اللعن. واللعن معشر الأحبة قد جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. ومنها هذا الحديث الذي سمعته، فهذا فيه تحذير من الاتصاف بهذه الخلة. فيجب على المسلم أن يعود لسانه على الخير، ويجب على المسلم أن ألا يتعود اللعنة. وفيه أيضا من الفوائد أن المعاصي تحرم أهلها الرفعة في المنزلة يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، وهذا رفعة يوم القيامة، التشفيع وقبول الشفاعة رفعة، وأيضا الشهادة على الناس رفعة. نعوذ بالله من ذلك كله. والحديث وإن كان جاء في مساق الإخبار إلا أنه دال على التحريم لهذه الخلة الخبيثة، ألا وهي تعويد اللسان اللعنة. فهو وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، يعني لا تكونوا لعانين، فإن اللعان لا يكون شفيعا ولا شاهدا يوم القيامة، هذا معناه. وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه النهي، فلا تكونوا لعانين، لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء عند الله جل وعلا يوم القيامة. فهو نهي في صورة الخبر، نهي في سياق الخبر أو في صورة الخبر. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
وهو حديث ضعيف جدا، بل موضوع فإن فيه كذابا، وهو محمد بن الحسن الهمداني. محمد بن الحسن الهمداني، فالترمذي رحمه الله رواه من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، وهذا انقطاع، وهو معنى قوله وسنده منقطع. فخالد بن معدان لم يدرك معاذا رضي الله عنه، هذا هو الانقطاع، معنى قول الترمذي سنده منقطع، سنده منقطع. والانقطاع أن الراوي له عن الصحابي، وهو خالد بن معدان عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه، لم يكن بينهما لقي، وذلك أنه لم يدرك معاذ بن جبل، ما أدركه، فهذا هو الانقطاع. نحن أحببنا أن نبينه لأن المصنف نص عليه، قال سنده منقطع، فتقولون الانقطاع بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وراويه عن معاذ وهو خالد بن معدان، فإن خالدا لم يدرك معاذا، هذا هو محل الانقطاع. وسنده منقطع، والانقطاع هو بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وبين خالد بن معدان الراوي عنه فإنه لم يدركه، فظهر بهذا إيش؟ الانقطاع. وفيه زيادة على الانقطاع محمد بن الحسن الهمداني بإسكان الميم الهمداني، فإذا جاءت الدال المهملة فالميم ساكنة، همدان عربي إلى اليمن، وإذا جاءت الذال المعجمة فالميم مفتوحة همذان نسبة إلى العجم، فالهمذان والهمدان، فالإهمال مع المهملين مع العرب، الغين مهملة فهي عرب، والإعجام مع العجم مع الغين الذين غاغوا في لغتهم فلم يعربوا، فهذا هو. فهمذان عجم وهمدان عرب، فهمدان هي اليمن، وفي ذلك يروى: ولو كنت بوابا على باب جنة فقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، عاد أنتم ترجعون إليه. الشاهد أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه هذه الأحاديث وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، التعيير بالذنب وخصوصا لمن تاب منه لا يجوز، وخصوصا من تاب منه لا يجوز، والأصل في ذلك كما عودتكم حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا تاب العبد من الذنب وندم عليه لم يناسب أن يعير، يناسب أن يعير به. قال: أتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ 50,000 سنة. هذا هو. فالشاهد لم يجز أن يعير بذلك، ويخشى على من يفعل ذلك أن يبتلى ويعاجل بالعقوبة، والأحاديث التي وردت في هذا كلها لا تصح. فمن ذلك قولهم المشهور على الألسن: لا تظهر الشماتة، يعني بأخيك في مثل هذا، فيشفيه الله ويبتليك، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدور في هذا المعنى. نعم، هات. جاءنا وعن بهز بن حكيم عن أبيه.
لا في تنبيه: السيارة شفر لها اللون أبيض مسكر الطريق، رقم اللوحة 1093.
والرقم الحروف إيش هي؟
سجل الرقم فقط،
ما في. طيب، يقول لكم: سيارة بيضاء شفر، نعم، ما ثم طالب علم راح منتعلا عليه في عالم النيسان والشفر، يخرج صاحب الشفر. إيه نعم، ما عاد أحد يأتي اليوم يمشي. هات. فمن كان له الشفر فليذهب إليه، فلا نراه إلا وقد نفر سريعا ليزيله عن واحد نفر برا. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
نعم، هذا هو من التراجم التي ذكرناها قبل قليل، من روى عن أبيه عن جده، وقد كتب في هذا كتب في علوم الحديث وموجودة. فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي، وإذا قيل الأربعة فمعهم ابن ماجه على هذا الترتيب. فلما كان كذلك أبو داود والنسائي والترمذي ولم يكن معهم ابن ماجه، قيل فيه الثلاثة، قيل فيهم الثلاثة. نعم، والأربعة لهم جميعا، لكن لو كان الساقط النسائي قالوا الأربعة إلا النسائي، لو كان الساقط أبو داود قالوا الأربعة إلا أبا داود، لو كان الساقط الترمذي قالوا الأربعة إلا الترمذي، لكن لما كان ترتيبهم هكذا أبو داود النسائي الترمذي والأخير هو ابن ماجه فهم أصحاب الأربع. السنن نحن قد قلنا لكم دخل معها الجامع تغليبا فسموه بالسنن، وإلا هو جامع فأصبح بالغلبة مع السنن الأربع، فأصبح هكذا ترتيبها. فلما كان ابن ماجه آخر الداخلين كان إذا خرج قالوا فيهم الثلاثة، فهو رقم أربعة ما يتغير، هو آخر الداخلين بعد الصحيح بعد الخمسة الصحيحان ثم هؤلاء الثلاثة، فكان هو آخر الداخلين. فلما خرج الشيخان بقي عندنا كم؟ أربعة، فهو أربعة، محل أربعة ما تغير، فإذا خرج قالوا الثلاثة، أما إذا كان الخارج غيره قالوا الأربعة إلا فلان حتى يبين لك من هو. أما هنا بالرقم يعرف أنه من؟ يعرف أنه ابن ماجه. هذا الحديث يلامس مشكلة يعيشها المسلمون ويعيشها غير المسلمين، وهي أن يتعمد الكذبة ليضحك بها الحاضرين السامعين. وللأسف الآن في هذه الأيام هذا كثير جدا، وخصوصا الكذابين من الممثلين ومن يسمونهم بالكوميديين، أصحاب الكوميديا يعني الفكاهة المضحكة الكوميديا. لا، وأكثر من ذلك أنتم ترون الآن في اللوحات الإعلانات نجوم الكوميديا، يعني نجوم الكذب، هكذا يقولون نجوم الكوميديا يعني نجوم الكذب للأسف، فيضحك الناس بالكذب، يفتعل الشيء ولم يكن ولم يحصل ولم يسمع ليضحك الناس، ويسميه اليوم الناس فلان يحسن التنكيت، يأتي بنكات كذب ليضحك القوم. انظروا الآن ماذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا جزاؤه؟ ويل له ثم ويل له. وهذه مصيبة عظيمة معشر الأحبة. كان قديما في قديم الزمان يحصل هذا من آحاد الناس، من الناس في فترات متفاوتة يحصل من آحاد من الناس في قلة مغمورة وفي فترات متفاوتة، أما الآن فأصبح فنا، أصبح إيش؟ فن الذي يكذب ليضحك القوم، وتجدهم على المسارح والناس يضحكون عليهم. في الحقيقة الناس يضحكون عليهم، هو صحيح هو مضحك، فهذا حقيقة أمره خطير معشر الأحبة. نعود بعد ذلك، العاقل لا ينبغي له أن يوقع نفسه في مثل هذا، فإما أن يقص القصص الصحيح، القصص الصحيح يعني يحدث بالخبر الصحيح، إذا كان فيه شيء يضحك ضحك الناس على قصة صدق، وإلا فيدع. فهذا فيه التحذير من الكذب ولو كان هازلا. وقد ثبت فيه حديث آخر، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا تحذير من يضحك القوم، ويل له وويل ثم ويل له، وويل إن كانت وعيد، كلمة وعيد فهي أيضا مصيبة، وإن كانت واد في جهنم فهذه أيضا أشد وأشد. وعلى كل حال هذا تحذير، نعم هذا تحذير، نعم هذا تحذير من ارتكاب هذا الخلق، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا على سبيل المزاح، فإن صاحبه يفقد هذه المرتبة ويعرض نفسه للوعيد والعقوبة عياذا بالله من ذلك. ولعلنا نقف على هذا حتى يؤذن المؤذن. هذا سؤال من سائلة تقول: أحسن الله إليكم، زوجي هاجرني من 10 أشهر وقد طالت مطالبته في المحكمة وتعددت الجلسات ولم يحضر، علما أني اشترطت في النكاح في عقد النكاح إمساك بمعروف وتصريح بإحسان، فهل هذا الشرط يصوغ للطلاق منه في المحكمة طلاقا غيابيا؟ أرشدونا للصواب. أولا، إذا لم يكن هناك ما يوجب هذا كالتنشيز مثلا والحكم بنشاز المرأة مثلا، فهذا لا يجوز له، لأن المرأة تتضرر بهذا، والله سبحانه وتعالى قد جعل حدا في هذا الباب لضرر المرأة في مسألة الإيلة، وهي أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، فإذا حلف ومرت 4 أشهر ولم يطأ فإن القاضي يجبره على إعفافها وإحصانها أو يطلقها. قال جل وعلا: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فإذا فاء فإن الله غفور رحيم، يغفر له ما مضى ويسامحه إن شاء الله إذا ما هو تاب إلى الله وقضى وطر زوجه وأعفها وأحصنها، فكما هو يحتاجها أيضا تحتاج، لا حياء في الدين. فإذا لم يكن فالقاضي حينئذ يجبره على الطلاق، لأن في هذا إضرارا بالمرأة، وهذه المرأة تقول 10 أشهر، فإذا لم يكن ثم موجب فأنت اصبري واستمري في المطالبة، والحاكم إن شاء الله ينظر القضية، ولا شك أنه يسوغ لك أن تطالبيه بما بالطلاق إذا لم يقم بحقك في هذا الباب، فإما أن يقوم بالحق وإما أن يطلق، وأنت فقط اصبري. ولا شك أن هذا العذر إذا لم يكن كما قلت فإن هذا عذر، ويبيح لك أن تطالبيه بأن يطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق ذلك على عدم السبب الشرعي في قوله: أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس، وهذا البأس كله إذا كانت تتضرر المرأة ولا يعطيها حقها من العشرة فهذا ضرر عليها. هذا يسأل عن بالتطرق إلى مسألة الكبر، يقول: ما هو القول الراجح في مسألة الإسبال؟ الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب، فإن كان هذا الإسبال مع الكبر والفخر والخيلاء فهو أشد وأشد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أسفل من الكعبين ففي النار، ويقول: 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ومنهم المسبل إزاره خيلا، فهذا عذابه عذاب آخر. فدل الاختلاف في العقوبتين على الاختلاف في الصورتين فمطلق الإسبال باق على أنه كبيرة، وأما هذا فأشد كبيرة وأشد، هذا هو الصحيح في هذا الباب.
فين كتابتك؟ ما انتهيت؟
طيب
نعود بعد ذلك، هذه تأخذها يا شيخ أحمد.
نعم،
نعود بعد ذلك إلى بقية السؤالات. هذا يسأل حفظكم الله، يقول: يا شيخ، كيف أزيد وأقوي إيماني بالله؟ كيف أحافظ على زيادة الإيمان؟
نعم، هذا إن شاء الله تعالى سهل على من سهله الله عليه. أولا عليك أن تكثر من الدعاء، من دعاء الله جل وعلا بأن يزيدك من الإيمان، فإذا ازددت من الدعاء وأكثرت من الدعاء فإن شاء الله حري بأن يجيبك الله جل وعلا. الثاني أن تلزم طريق الخير، أن تلزم طريق الخير. قال جل وعلا: والذين اهتدوا زادهم هدى. والهدى هنا هو الإيمان، هداية إلى الخير هي الإيمان التي تزيد في الأعمال الصالحة، ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. فأنت عليك أن تزداد من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زيادة الإيمان. ومن الأعمال الصالحة العظيمة الجزيلة الصلاة، فكلما أكثرت منها نالك الخير. قال جل وعلا عن الصلاة: ما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس. فالصلاة تزيد في إيمان العبد وتقويه وتحجزه عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنص الآية، عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء هو ما فحش وعظم من الذنوب، والمنكر مطلق المنكرات، فهي مانعة بإذن الله جل وعلا من كبائر الذنوب وعظائمها، ومانعة لصاحبها من صغائر الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة تحجز العبد عن الشر، فعليك من الإكثار من الصلاة. وأيضا الثالث أو الرابع، عليك بمصاحبة وملازمة الصالحين الذين يدلونك على الله بمقالهم، أو يذكرونك بالله بحالهم، يعني برؤيتهم. فإن إكثارك ملازمة هؤلاء يملأ عليك وقتك ويحجزك عن أن تقع في الشر، فيزداد بذلك اليقين والإيمان عندك بإذن الله تبارك وتعالى. الخامس أن تجانب طرق الشر، تبتعد عنها، وأن تبتعد عن أهلها. فإذا ابتعدت عن طرق الشر وأهل الشر صفى لك الخير الذي ينمو به الإيمان ويزداد به الإيمان. وأيضا عليك من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، وعليك أيضا من الإكثار من نوافل الطاعات عموما، وبالذات الصوم، لأنه يحجز عن كثير من المعاصي. فإن الشيطان لا يخلص في حال الصيام إلى ما كان يستطيع الخلوص إليه في غير الصيام من ابن آدم، فعليك بالإكثار منه، فإن هذا مما يعين إن شاء الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله.
هذا يسأل عن كيف التحلي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها ومعرفتها ومعرفة آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اطلعت على أخلاقه عليه الصلاة والسلام وآدابه حملك ذلك بإذن الله على الاقتداء به، وإذا كان كذلك فإنك تستفيد فائدة عظيمة، والأسوة الحسنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تكن تعرف سيرته وتعرف أخلاقه وآدابه فكيف تقتدي به؟ من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ إذا كنت ما تعلم هذا ولا تعقل هذا فكيف أنت تقتدي؟ فلا بد حينئذ من العلم، وهذا يعود بنا إلى أن العلم قبل القول والعمل، لأنه هو المصحح للنيات والمصحح للأعمال، فلا بد من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في آية الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ولهذا قال ربنا جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، فالتذكر إنما هو لأصحاب العقول الذين علموا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعملوا، فلا بد من العلم. وأما كيف التحلي بالصبر والحلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا بقوله من يتصبر يصبره الله، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا الإنسان يجاهد فيه نفسه ويجاهد ويجاهد حتى يصل إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. ويقول أيضا إذا كان مع كثرة الشهوات والفتن، الشهوات والفتن يكشفها بأمر الله أمرا، العلم ومصاحبة أهل العلم، فيعصم الله جل وعلا بالعلم وبمصاحبة أهل السنة والحديث والأثر والعلم بشرع الله ودينه، يعصم الله من لازمهم. انظر إلى أبي داود ومن معه، لازموا الإمام أحمد في فتن عواصف عصفت، وأعظم ما عصف بهم فتنة القول بأن القرآن مخلوق، فلزموا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأثابهم الله العلم الصحيح والطريق الرجيح، وأصبحوا بعد ذلك أئمة. لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أمن الله علينا بأبي بكر، يقول ابن مسعود، وعائشة تقول لقد نزل رضي الله عنها رضي الله عن ابن مسعود وعن أبي بكر، لقد نزل بأبي ما نزل ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ظهر. وأحمد يقول فيه علي أعز الله الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة، ويقول عندي موقف أبو بكر أفضل من موقف عمر. اللي يسمع الكلمة يقول هذا مجنون، هذا لأفضل من الصحابة؟ لا 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 تعجل حتى نشرح لك. قال أبو بكر معه الصحابة أنصار، أحمد ما معه أحد نصير، كلهم خافوا من الحاكم، وثبت الله أحمد. فلذلك انطبق عليه حديث طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والرواية الأخرى يصلحون ما أفسد الناس، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من ممن يطيعهم. وجاء في الفتن أيضا قال للعامل منهم أجر 50، قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم، يعني من الصحابة. لما؟
لأن الصحابة كانوا في ذلك الحين النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يسليهم ويثبتهم ويصبرهم بأمر الله جل وعلا فيصبرون ويثبتون. لكن الذين يأتون في آخر الزمان ويتعرضون للفتن في دينهم ويثبتهم الله جل وعلا، هؤلاء لهم للعامل منهم بذلك الحين أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول علي يعني موقف أحمد عندي أعظم. ليش؟ لأنه قليل ما عنده نصير إلا الله سبحانه وتعالى. صبر غرب حتى أغمي عليه وبال الدم وما استطاع يصلي إلا جالسا مدة طويلة، وكان يواصل الصيام ولا يأكل من زادهم حينما حبسوه رحمه الله تعالى. ولعن، قال له الخليفة لعنك الله وهو ساكت، ويترفق بالخليفة ويقول له يا ابن عم رسول الله وهو يقول لعنك الله. من يفعل هذا اليوم وفي مسألة كفرية؟ ومع ذلك لما جاءوا يناقشونه في الخروج قال لا اصبروا حتى تروا كفرا بواحا، فإنا وجدنا في الأحاديث ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا فلا. قالوا هذه الفتنة؟ قال لا، هذه خاصة يوشك الله أن يرفعها، نزلت بالعلماء فقط طائفة. الفتنة العامة أن تنتهك المحارب وتسفك دماء عموم المسلمين وتقطع الطرق وتعطل المصالح. أحمد رأى هذه المفسدة نزلت بطائفة من أهل العلم يصبرون ويتحملون حتى يكشفها الله فهم أولى. أما أن يحرض الناس ومع ذلك الخليفة يقول له لعنك الله وهو يقول له يا ابن عم رسول الله، يتلطف إليه. فيا إخوة، الإنسان إذا صاحب أهل الخير نفعه الله بهذه الصحبة، وإن صاحب أهل الشر أصابه بسبب سوء الصحبة سوء العمل وسوء الخاتمة. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس التاسع.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. أخرجه الحاكم ورجاله ثقات.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا الحديث كما سمعتم حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. ثم قال رحمه الله: أخرجه الحاكم ورجاله ثقات. وهو أيضا عند من هو أولى من الحاكم فهو عند البخاري رحمه الله تعالى في أدبه المفرد، في أدبه المفرد، في الأدب المفرد، وهو حديث صحيح وقد اشتمل على التحذير من خلتين ذميمتين، الأولى الكبر والثانية الخيلاء، وهما مترادفتان، بينهما اتصال وثيق، وسيأتي بيانه يا خالد سكيك. فالأولى من الخصال الذميمة هي التعاظم في النفس. الأستاذ خالد يسمعنا ونحن لما رأيناه اشتغل قليلا ما أحببنا أن يفوته السماع، فتنبهنا له ونبهنا. فالشاهد الخصلة الأولى التعاظم في النفس، تعاظم، تعاظم مبنى هكذا، تعاظم تفاعل، فيحتمل معنى تفاعل بمعنى فعل، تعاظم تفاعل بمعنى فعل، ويكون معناها من ونية، من ونية، مثل ونية، من باب ونية، ونيت يعني تأخرت، توانى تعاظم، ونية فتوانى يعني تأخر، كما تقول ونيت تأخرت، فتعاظم بمعنى تفاعل بوزن تفاعل، قد تأتي بمعنى فعل، والمراد بذلك حينئذ أنه كبر في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه، كبر في نفسه، عظم في نفسه، ويحتمل أن تكون تعاظم من باب تكبر، فتكون حينئذ تعظم في نفسه على غيره، فلا يرى غيره إلا دونه، وممكن أن يكون تعاظم تفاعل بمعنى طلب التعظيم، فهو من باب تكبر طلب التعظيم، تكون تكبر هناك قوله استكبر يعني على غيره، طلب أن يعظموه. وعلى كل حال على التصريفات الثلاثة الكبر فيها، الكبر فيها معناها الكبر، معناه على الثلاثة الاحتمالات الكبر، فهو غير خارج من الكبر على أي توجيه.
فإما أن يكون رأى نفسه فوق غيره واحتقر الناس، وإما أن يكون تكبر عليهم قولا أو فعلا وازدراهم، وإما أن يكون طلب من الناس أن يعظموه، تكبر مثل استفعل يعني طلب التعظيم له. فعلى كل الحالات الكبر داخل فيها، والمعنى يشتمل في الحالات الثلاث على الكبر والتكبر على الناس. وليعلم أن الكبر والتعاظم على قسمين، قسم خفي وقسم ظاهر. فأما الخفي فهو الذي يكون في القلب، الذي يكون في القلب، فهذا شيء نفسي داخلي. والثاني ثمرته وهو الكبر الظاهر، فهو ثمرة الأول. وهو يكون بالقول والفعل، بغمط الحق، بغمط الناس وببطر الحق، بطر الحق رده، وبغمط الناس يعني ازدراءهم. ويكون بالفعل الذي يظهر على الجوارح كالتكبر في المشي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا واختال في مشيته، كما قال جل وعلا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال جل وعلا على لسان الحكيم لقمان رحمه الله واقصد في مشيك واغضض من صوتك، يعني تواضع، إياك والكبر. فالاختيال في المشي والحركة وجميع الأفعال الظاهرة هو من الكبر. إن الله لا يحب كل مختال فخور. وإذا كان لا يحبه فالعكس يغضب عليه، وهو ما جاء في الحديث لقي الله وهو عليه غضبان، فهنا باللفظ وهناك بالضد بالأضداد. إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، فهنا واختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان. فالغضب من آثار الكراهة، وهو صفة ثابتة لله جل وعلا. كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، فيثبت له الكراهة سبحانه وتعالى، يكره على الوجه اللائق به ويحب على الوجه اللائق به، ويغضب على الوجه اللائق به ويرضى على الوجه اللائق به. فالغضب عكس الرضا، والكراهة عكس الحب. فهنا قوله وهو عليه غضبان الغضب صفة لله جل وعلا، وهي من آثار كره الله جل وعلا لهذا الفعل الذميم. فهاتان الخصلتان ذميمتان، الكبر والخيلاء. والخيلاء بينه النبي صلى الله عليه وسلم في المشي: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، يعني يمشي مشية المتكبرين، يمشي مشية المتكبرين، يعجب بنفسه والنظر في عطفيه ولا يرى أحدا مثله، ولا يمشي مشية المتواضعين الذين هم عباد الرحمن تبارك وتعالى، الذين قال الله فيهم بأنهم يمشون على الأرض هونا. فهذا لا يمشي مختالا متكبرا، لا يرى على وجه الأرض أحدا يماثله. فالاختيال في المشية هي من آثار الكبر الخفي، فهي كبر يظهر على الجوارح، وهي من آثار الكبر الخفي القلبي. وهذا يؤكد لكم كلام أهل العلم بأن الكبر على قسمين: خفي في القلب ويظهر على العبد في أقواله وحركاته أو أفعاله أو حركات جوارحه، كلها عبر بها أهل العلم. فمن القول رده للحق وغمطه للناس، ومن الفعل الاختيال في المشي، وسمعتم الآيات الواردة فيه. وهذا يدل على أن هذا الفعل من الكبائر، إذ ختمه بالغضب يدل على أنه من كبائر الذنوب، وذلك لأنه منازعة لله جل وعلا في صفة من صفاته سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث: الكبرياء والعظمة إزاري، من نازعني واحدة منهما عذبته بالنار. فهذا نازع الرب جل وعلا في صفة من صفاته، ألا وهي صفات الجليلة التي لا يستحق أن يتصف بها إلا هو. فالعظمة والكبر إنما هما لله جل وعلا الكامل من جميع الوجوه سبحانه وتعالى، المبرأ من كل عيب ونقص. أما ابن آدم فلا يصح له أن يتحلى بهذا، لأنه ناقص، وإذا كان كذلك يكون مستحقا لغضب الله جل وعلا المورد له في النار. بينما رجل يختال في مشيته تعجبه نفسه، إذ خسف الله به الأرض، إذ المفاجأة الفجائية في طرفة عين من حيث لا يحتسب، إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. فالاختيال في المشي من سمات المتكبرين، وأما عباد الرحمن فمن سماتهم التواضع، يمشون على الأرض هونا، يعني متواضعين لله جل وعلا. ففي هذا الحديث تحذير من هاتين الخلتين الذميمتين: الكبر الداخلي وهو في نفسه، قوله في نفسه، والكبر الخارجي الذي من آثاره ظهوره على الحركات على الجوارح، فهنا ظهر في المشي، ظهر في المشي، وحينئذ فيكون هذا الأمر محرما بل شديد الحرمة، بل شديد الحرمة على المسلم، لأنهما من كبائر الذنوب. وقد سمعتم بعض الآيات والأحاديث الواردة في التحذير من الخلتين. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم، ويستثنى من الخيلاء صورة واحدة وهي الخيلاء أمام العدو، هذه مستثناة، لأن الخيلاء أمام العدو إظهار للقوة وإظهار للعزة وإظهار لعدم المبالاة بالأعداء في عرصة اللقاء، عرصة الحرب، إظهار للقوة وإظهار للعزة على العدو وعدم المبالاة به في عرصة الحرب. لما مشى أبو دجانة رضي الله تعالى عنه وقد عصب بالعصابة الحمراء التي كان يعرف بها رضي الله عنه أنه إذا عصب بها لا يرده شيء عن عدوه، وخرج يختال في مشيته أمام صفوف الكفار، قال عليه الصلاة والسلام إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا الموقف. فالأصل أن الاختيال مذموم إلا إذا كان في مثل هذا الموقف، فمنه فائدة ومصلحة، وهي إظهار عزة الإسلام والمسلمين وإظهار قوتهم على أعدائهم، فيجوز له في مثل هذه الصورة ليبين للعدو أنه غير خائف منه. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان، أخرجه الترمذي وقال حسن.
نعم، هذا الحديث حديث شهير وهو حسن لغيره، وتتمته العجلة من الشيطان والأناة من الله. الأناة يعني التأني، تتمته الأناة من الله، لكن الذي يناسبنا نحن القسم الأول، لأن الباب إيش؟ باب لا الترهيب من مساوئ الأخلاق، فقسمه كما ترون هنا فجاء به في المساوئ. وأما الثانية الأنات تكون في المكارم، ومن هنا جاء الفصل الكبير أيضا، هذا فصل صغير يعني يفصل الحديث في كتاب واحد، يأتي به في المكارم ويأتي به في المساوي. الفصل الكبير أن يكتب كتابا لمكارم الأخلاق فيأتي بجزء من الحديث فيه، ويكتب كتاب آخر لمساوئ الأخلاق فيروي الأحاديث التي وردت في الأخلاق المرهب، منها كهذا الباب باب الترهيب من مساوئ الأخلاق، فيأتي بالقسم المتعلق في أو به. ومن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي، انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي فكتب كتابيه مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق، هذا كتاب مستقل وهذا كتاب مستقل، مؤلف مستقل ومؤلف مستقل. فبدل أن يكتب كتاب ويجعل فيه كتاب في المساوي بأنواعها، باب كذا باب كذا باب كذا، ويكتب كتاب في المكارم بأنواعها ويقول باب كذا باب كذا وكلها في مؤلف واحد، فصل. لماذا؟ لأن الفصل يناسب التوسع. أنت حينما تؤلف كتاب ضمن مؤلف تختصر، ولو قسمته على بابين أو كتابين، كتاب المكارم وكتاب المساوي، تختصر، ما تستطيع تستوفي، لأنك لو استوفيت راح مجلد الحالة في ماذا؟ في المكارم، ومجلد بمفرده الحالة في المساوي. فمع هذا لو فصل في أثناء المصنف الواحد سيبقى الاختصار، فالذي فصلها في مصنفين يناسب إيش؟ التوسع، يناسب التوسع والجمع، حتى يجمع كل ما يستطيع في المكارم ويجمع كل ما يستطيع في المساوي. فمن هنا انطلق الحافظ أبو بكر الخرائطي وكتب كتابيه بهذين الاسمين، مكارم الأخلاق ومساوئ الأخلاق. والمكارم أيضا قد انتقي في جزء صغير وطبع الأصل وطبع الانتقاء، الانتقاء للحافظ أبي طاهر السلفي سبقت اللسان، السلفي بكسر السين مشددة، ليس السلفي، فالنسبة ليست إلى الاعتقاد وإنما إلى صفة خلقية، نسبة إلى صفة خلقية، وهو عظم الشفه السفلى في أحد أجداده، وهذه يقال لها سلفة. وأنتم الآن تسمعون نوع من البودرة في الأدوية يقال لها أيضا سلفة، وسلفة الدراهم تعطيني سلفة، فهذه من الألفاظ المتواردة المتفقة، فكانت سلفة أحد أجداده فقيل له إيش؟ سلفي، فالنسبة إليه سلفي فقيل له السلفي. فالشاهد السلفي الحافظ السلفي اختصر أو انتقى من مكارم الأخلاق كتابا مطبوعا أسماه المنتقى من مكارم الأخلاق وهو موجود، فالمكارم والمساوئ كلاهما أيضا مطبوع وموجود عدة طبعات. فأنتم ترون هنا المصنف رحمه الله جاء بالشطر الأول الذي يناسب كتابنا، وهو الترهيب من مساوئ الأخلاق، باب الترهيب في الجامع، فالجامع جمع محاسن ومكارم ومساوئ، نعم، فجاء به في باب الترهيب من مساوئ الأخلاق لأنه يناسبه، وترك الشطر الثاني وهو قوله والأنات من الله، وهو عند الترمذي، وهذا أيضا يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده، الحديث هذا إسناده يدخل في سلسلة من روى عن أبيه عن جده، وهو بحث من مباحث علوم الحديث اسمه معرفة من روى عن أبيه عن جده، هذا مبحث من مباحث المصطلح علوم الحديث، معرفة من روى عن أبيه عن جده، فمنهم طريق هذا الحديث وهو طريق عبد المهيمن ابن سهل ابن سعد الساعدي عن أبيه، نعم، ابن عباس بن سهل بن سعد الساعدي، عبد المهيمن ابن عباس ابن سهل بن سعد الساعدي، فسهل بن سعد الساعدي الصحابي رضي الله تعالى عنه، وابنه عباس، وحفيده عبد المهيمن ابن عباس، فعبد المهيمن يروي هذا الحديث عن أبيه عباس عن جده سهل بن سعد الساعدي، فدخل في سلسلة معرفة من روى عن أبيه عن جده. وسميت هذه لأن الرواة يختصرونها، فبدل يقول عبد المهيمن ابن عباس بن سهل الساعدي عن أبيه عباس بن سعد سهل بن سعد الساعدي عن سهل بن سعد الساعدي، يختصرونها فيقولون من روى عن أبيه عن جده، يقولون عبد المهيمن عن أبيه عن جده، عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده، أبو العشرة عن أبيه عن جده، هكذا. فصارت عند المحدثين إيش؟ نوعا من أنواع التراجم، صارت نوعا من أنواع التراجم، وهو نوع من روى عن أبيه عن جده. فهنا عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه عباس بن سهل بن سعد، وعباس بن سهل بن سعد يروي عن أبيه سهل بن سعد، ما هو يطول، لكن حينما يقول عبد المهيمن عن أبيه عن جده مختصر ولا لا؟ ثلاث كلمات أرادوا الاختصار، فعادت نوعا من أنواع علم الحديث معرفة من روى عن أبيه عن جده، وهذا في مبحث معرفة الرواة، مبحث معرفة الرواة. فهذا الحديث رواه الترمذي من طريق عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد الساعدي عن أبيه عن جده به. وقوله نعم نعم هو حسن لغيره إن شاء الله بإذن الله. نعم
تحديد غير شيء
صبرك عليها. هو الحديث في إسناده ضعف، وعندكم أن الترمذي قال حسن، والترمذي إذا أفرد الحسن المراد به الضعيف الذي يروى من غير وجه من طرق، ولم يكن فيها إيش متهم ولا ولا مغفل ولا مغفل. أيوة نعم. فهذا الذي أردناه بقولنا حسن، فدل ذلك على أنه حينما يقول حسن إنما أراد به أيوة هذا هو، فيه مستور فيه مغفل، ليس بمغفل شديد الغفلة، ويروى ليس بمتهم، ويروى من غير وجه، يروى من غير وجه. وهذا الحديث قد روي من وجه آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، والحقيقة أنه حسن لغيره إن شاء الله. نعم. وقوله عليه الصلاة والسلام العجلة من الشيطان، العجلة من الشيطان يعني أن صاحبها دائما يقع في الأخطاء التي يندم عليها. وأما الأناه وهي التؤدة فهذه محمودة، لأن صاحبها دائما يوفق أو غالبا يوفق. والعجلة مذمومة إلا في أمر الخير والآخرة، فإن الله جل وعلا قد أمرنا بالمسارعة في قوله سارعوا سابقوا، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا الآية، ومدح المسابقين للخيرات بقوله والسابقون السابقون أولئك المقربون سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، والآيات في هذا كثيرة. إذن فالعجلة مذمومة وهي من الشيطان إلا في عمل الآخرة وفي أعمال البر والطاعات المقربة من الله جل وعلا، فإن هذه محمودة وممدوحة. وحينئذ فيعلم أن هذا الإطلاق الذي هو في هذا الحديث ليس في هذا الحديث ليس هو على إطلاقه، ليس هو على إطلاقه، وفيه ذم العجلة. والحديث وإن كان خرج مخرج الإخبار إلا أن معناه التحذير والنهي عن العجلة، حديث وإن كان خرج مخرج الخبر العجلة من الشيطان هل فيه نهي عن العجلة؟ فيه تحذير من العجلة؟ لا تتعجلوا؟ لا، لكنه أخبر بأنها من الشيطان، فلما أضافها إلى الشيطان علم أنها مذمومة. فهذا الحديث وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، لأنه قد أضافه إلى من يجب الحذر من عمله وطريقه ألا وهو الشيطان. قد يدرك المتأني بعض حاجته، وقد يكون مع المستعجل الزلل، فقد هنا للتغليب وليس معناها أنه للتقليل، لكن التغليب الغالب مع المستعجل الزلل، كما أن المتأني الغالب عليه إدراك الحاجة التي يريد. من صبر ظفر، ومن تأنى أدرك ما تمنى، من تأنى أدرك ما تمنى، يعني يحسن السير إلى الذي يريد ويتقنه فيناله. وفي إضافة هذه الأعمال وأمثالها إلى الشيطان وإلى الكفار في دلالة على تحريمها، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنها. العمل إذا أضيف إلى الكفار، إلى أهل الجاهلية، إلى اليهود، إلى النصارى، إلى أهل الكتاب، إلى المشركين، دل ذلك على قبحه، فكيف إذا أضيف إلى الشيطان؟ قوله من الشيطان دل ذلك على قبحه وفحشه. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشؤم سوء الخلق. أخرجه أحمد وفي إسناده ضعف.
نعم، الشؤم سوء الخلق مفسر. ما هو الشؤم؟ سوء الخلق. الشؤم سوء الخلق، وذلك أن سوء الخلق وقبح الخلق يوردك في كل قبيح تكرهه وتتشاءم به، فإذا الشؤم سوء الخلق مبتدأ وخبره، سوء الخلق، فكل ما تكرهه وتتشاءمه تتشاءم به أصله من سوء الخلق، فإذا ساءت الأخلاق جلبت للمرء الشؤم في جميع النتائج. سوء الخلق في التهور يأتيه بما يتشاءم به في النتائج، سوء الخلق في إطلاق العنان للسان يأتيه بعد ذلك بما يسوءه ويتشاءم به من الكوارث والقبائح والعوائد السيئة التي تترتب على ذلك. فسوء الخلق هو الشؤم كله، يعني البلاء كله، ما من شر إلا ويترتب على سوء الخلق. وعلى كل حال الحديث هذا ضعيف، ولذلك قال عنه الحافظ العراقي بعدما حاول يذكر شواهده قال: لا يصح الحديث هذا. قال عنه الحافظ العراقي: حديث لا يصح، يعني أن الحديث وإن كانت له طرق لكنه لا يستفيد منها، فهو حديث ضعيف، لكن المعنى صحيح. إذا نظرت إليه في أحوال الناس وجدت أن سوء الخلق مصدر كل شر، أليس كذلك؟ سوء الخلق مصدر كل شر يكرهه العبد فيما بعد. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة.
نعم نعم
أخرجه مسلم.
نعم إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، يعني أنهم لا يشفعون مع الشافعين في ذوي قراباتهم ومن يحبون، لا يعطون هذه الخصلة، فإن الشفاعة يوم القيامة بيد الله يأذن فيها لمن يشاء، وهو سبحانه وتعالى لا يأذن إلا لأهل التوحيد، ولا يأذن أيضا إلا لمن ارتضى، فهو لا يرضى إلا التوحيد، ولا يأذن إلا لأهله ولأهل الأخلاق الحسنة الجميلة كما جاء في هذا الحديث. فاللعانين اللعانون لا يكونون شفعاء، لا يكرمون بهذه الكرامة يوم القيامة، فلا يكرموا بأن يشفعوا في غيرهم، ولا يكونوا أيضا شهداء على الناس يوم القيامة. والآن الذي ترد شهادته في الدنيا هذا ما هو فيه نقص؟ أيها الأحبة، إذا ذهبت بشاهد إلى القاضي وما قبله رده، أليس هذا جرحا؟ جرح، نقص فيه في عدالته في الدنيا. فإذا كان في الآخرة ما يقبل شاهد على الناس، هذا نقص فيه، نقص فيه، وكفى بذلك عيبا وذما. يوجب على المرء المسلم أن يجتنب هذه الخصلة الخبيثة، وهي الاكثار من اللعن. فقوله إن اللعانين يعني المكثرين من اللعن لا يكونون عند الله بهذه المنزلة التي يكرم أهلها فيشفعون في غيرهم فتقبل شفاعتهم، أو يشهدون على غيرهم فتقبل شهادتهم، وكفى بهذا ذما لهذا الخلق ألا وهو اللعن. واللعن معشر الأحبة قد جاءت النصوص الكثيرة المتضافرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عنه، ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذي. ومنها هذا الحديث الذي سمعته، فهذا فيه تحذير من الاتصاف بهذه الخلة. فيجب على المسلم أن يعود لسانه على الخير، ويجب على المسلم أن ألا يتعود اللعنة. وفيه أيضا من الفوائد أن المعاصي تحرم أهلها الرفعة في المنزل يوم القيامة وإن دخلوا الجنة، وهذا رفعة يوم القيامة، التشفيع وقبول الشفاعة رفعة، وأيضا الشهادة على الناس رفعة، نعوذ بالله من ذلك كله. والحديث وإن كان جاء في مساق الإخبار إلا أنه دال على التحريم لهذه الخلة الخبيثة، ألا وهي تعويد اللسان اللعنة. فهو وإن كان ظاهره الخبر إلا أن معناه النهي، يعني لا تكونوا لعانين، فإن اللعان لا يكون شفيعا ولا شاهدا يوم القيامة، هذا معناه. وإن كان لفظه لفظ الخبر إلا أن معناه النهي، فلا تكونوا لعانين، لأن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء عند الله جل وعلا يوم القيامة، فهو نهي في صورة الخبر، نهي في سياق الخبر أو في صورة الخبر. نعم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عير أخاه بذنب لم يمت حتى يعمله. أخرجه الترمذي وحسنه وسنده منقطع.
وهو حديث ضعيف جدا، بل موضوع فإن فيه كذابا، وهو محمد بن الحسن الهمداني. محمد بن الحسن الهمداني، فالترمذي رحمه الله رواه من طريق خالد بن معدان عن معاذ بن جبل، وهذا انقطاع، وهو معنى قوله وسنده منقطع. فخالد بن معدان لم يدرك معاذا رضي الله عنه، هذا هو الانقطاع، معنى قول الترمذي سنده منقطع، سنده منقطع. والانقطاع أن الراوي له عن الصحابي، وهو خالد بن معدان عن الصحابي معاذ بن جبل رضي الله عنه، لم يكن بينهما لقي، وذلك أنه لم يدرك معاذ بن جبل، ما أدركه، فهذا هو الانقطاع. نحن أحببنا أن نبينه لأن المصنف نص عليه، قال سنده منقطع، فتقولون الانقطاع بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وراويه عن معاذ وهو خالد بن معدان، فإن خالدا لم يدرك معاذا، هذا هو محل الانقطاع. وسنده منقطع، والانقطاع هو بين صحابيه وهو معاذ بن جبل وبين خالد بن معدان الراوي عنه فإنه لم يدركه، فظهر بهذا إيش؟ الانقطاع. وفيه زيادة على الانقطاع محمد بن الحسن الهمداني بإسكان الميم الهمداني، فإذا جاءت الدال المهملة فالميم ساكنة، همدان عربي إلى اليمن، وإذا جاءت الذال المعجمة فالميم مفتوحة، همذان نسبة إلى العجم، فالهمذان والهمدان، فالإهمال مع المهملين مع العرب، الغين مهملة فهي عرب، والإعجام مع العجم مع الغين الذين غاغوا في لغتهم فلم يعربوا، فهذا هو، فهمذان عجم وهمدان عرب، فهمدان هي اليمن. وفي ذلك يروى: ولو كنت بوابا على باب جنة فقلت لهمدان ادخلوا بسلامي، عاد أنتم ترجعون إليه. الشاهد أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت فيه هذه الأحاديث وهي لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال، التعيير بالذنب وخصوصا لمن تاب منه لا يجوز، وخصوصا من تاب منه لا يجوز، والأصل في ذلك كما عودتكم حديث محاجة آدم وموسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. فإذا تاب العبد من الذنب وندم عليه لم يناسب أن يعير، يناسب أن يعير به، قال: أتعيرني بذنب قد كتبه الله علي قبل أن يخلق السماوات والأرض بكم؟ بخمسين ألف سنة. هذا هو، فالشاهد لم يجز أن يعير بذلك، ويخشى على من يفعل ذلك أن يبتلى ويعاجل بالعقوبة. والأحاديث التي وردت في هذا كلها لا تصح، فمن ذلك قولهم المشهور على الألسن: لا تظهر الشماتة، يعني بأخيك في مثل هذا، فيشفيه الله ويبتليك، ونحو ذلك من الأحاديث التي تدور في هذا المعنى. نعم، هات. جاءنا وعن بهز بن حكيم عن أبيه.
لا في تنبيه، سيارة شفروليه اللون أبيض مسكر الطريق، رقم اللوحة 1093.
والرقم الحروف إيش هي؟
سجل الرقم فقط،
ما فيه طيب. يقول لكم: سيارة بيضاء شفر، نعم، ما ثم طالب علم راح منتعلن عليه في عالم النيسان والشفر. يخرج صاحب الشفر، إيه نعم، ما عاد أحد يأتي اليوم يمشي. هات. فمن كان له الشفر فليذهب إليه، فلا نراه إلا وقد نفر سريعا ليزيله عن واحد نفر برا. نعم.
وعن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. أخرجه الثلاثة وإسناده قوي.
نعم، هذا هو من التراجم التي ذكرناها قبل قليل، من روى عن أبيه عن جده، وقد كتب في هذا كتب في علوم الحديث وموجودة. فبهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال صلى الله عليه وسلم: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ثم ويل له. والثلاثة هم أبو داود والنسائي والترمذي، وإذا قيل الأربعة فمعهم ابن ماجه على هذا الترتيب. فلما كان كذلك أبو داود والنسائي والترمذي ولم يكن معهم ابن ماجه، قيل فيه الثلاثة، قيل فيهم الثلاثة. نعم، والأربعة لهم جميعا، لكن لو كان الساقط النسائي قالوا الأربعة إلا النسائي، لو كان الساقط أبو داود قالوا الأربعة إلا أبا داود، لو كان الساقط الترمذي قالوا الأربعة إلا الترمذي. لكن لما كان ترتيبهم هكذا: أبو داود، النسائي، الترمذي، والأخير هو ابن ماجه، فهم أصحاب الأربع. والسنن، ونحن قد قلنا لكم، دخل معها الجامع تغليبا فسموه بالسنن، وإلا هو جامع، فأصبح بالغلبة مع السنن الأربع، فأصبح هكذا ترتيبها. فلما كان ابن ماجه آخر الداخلين كان إذا خرج قالوا فيه، قالوا فيهم الثلاثة، فهو رقم أربعة ما يتغير، هو آخر الداخلين بعد الصحيح، بعد الخمسة، الخمسة الصحيحان ثم هؤلاء الثلاثة، فكان هو آخر الداخلين. فلما خرج الشيخان بقي عندنا كم؟ أربعة، فهو هو أربعة، محل أربعة ما تغير، فإذا خرج قالوا الثلاثة، أما إذا كان الخارج غيره قالوا الأربعة إلا فلان، حتى يبين لك من هو. أما هنا بالرقم يعرف أنه من؟ يعرف أنه ابن ماجه. هذا الحديث يلامس مشكلة يعيشها المسلمون ويعيشها غير المسلمين، وهي أن يتعمد الكذبة ليضحك بها الحاضرين السامعين. وللأسف الآن في هذه الأيام هذا كثير جدا، وخصوصا الكذابين من الممثلين ومن يسمونهم بالكوميديين، أصحاب الكوميديا يعني الفكاهة المضحكة، الكوميديا. لا، وأكثر من ذلك أنتم ترون الآن في اللوحات الإعلانات نجوم الكوميديا، يعني نجوم الكذب، هكذا يقولون نجوم الكوميديا يعني نجوم الكذب، للأسف. فيضحك الناس بالكذب، يفتعل الشيء ولم يكن ولم يحصل، ولم يسمع ليضحك الناس. ويسميه اليوم الناس فلان يحسن التنكيت، يأتي بنكات كذب ليضحك القوم. انظروا الآن ماذا على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا جزاؤه؟ ويل له ثم ويل له. وهذه مصيبة عظيمة معشر الأحبة. كان قديما في قديم الزمان يحصل هذا من آحاد الناس، من الناس في فترات متفاوتة يحصل من آحاد من الناس في قلة مغمورة وفي فترات متفاوتة، أما الآن فأصبح فنا، أصبح إيش؟ فن الذي يكذب ليضحك القوم، وتجدهم على المسارح والناس يضحكون عليهم. في الحقيقة الناس يضحكون عليهم، هو صحيح هو مضحك، فهذا حقيقة أمره خطير معشر الأحبة. نعود بعد ذلك، العاقل لا ينبغي له أن يوقع نفسه في مثل هذا، فإما أن يقص القصص الصحيح، القصص الصحيح يعني يحدث بالخبر الصحيح، إذا كان فيه شيء يضحك ضحك الناس على قصة صدق، وإلا فيدع. فهذا فيه التحذير من الكذب ولو كان هازلا. وقد ثبت فيه حديث آخر، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه أو حسن خلقه. فهذا تحذير من يضحك القوم، ويل له وويل ثم ويل له. وويل إن كانت وعيد، كلمة وعيد فهي أيضا مصيبة، وإن كانت واد في جهنم فهذه أيضا أشد وأشد. وعلى كل حال هذا تحذير، نعم هذا تحذير، نعم هذا تحذير من ارتكاب هذا الخلق، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا، وهو التساهل في أمر الكذب وإن كان مزاحا على سبيل المزاح، فإن صاحبه يفقد هذه المرتبة ويعرض نفسه للوعيد والعقوبة عياذا بالله من ذلك. ولعلنا نقف على هذا حتى يؤذن المؤذن. هذا سؤال من سائلة تقول: أحسن الله إليكم، زوجي هاجرني من 10 أشهر وقد طالت مطالبته في المحكمة وتعددت الجلسات ولم يحضر، علما أني اشترطت في النكاح في عقد النكاح إمساك بمعروف وتصريح بإحسان، فهل هذا الشرط يصوغ للطلاق منه في المحكمة طلاقا غيابية؟ أرشدونا للصواب. أولا، إذا لم يكن هناك ما يوجب هذا كالتنشيز مثلا والحكم بنشاز المرأة مثلا، فهذا لا يجوز له، لأن المرأة تتضرر بهذا، والله سبحانه وتعالى قد جعل حدا في هذا الباب لضرر المرأة في مسألة الإيلاء، وهي أن يحلف الرجل ألا يطأ زوجته، فإذا حلف ومرت 4 أشهر ولم يطأ فإن القاضي يجبره على إعفافها وإحصانها أو يطلقها.
قال جل وعلا للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله سميع عليم وإن فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فإذا فاء فإن الله غفور رحيم يغفر له ما مضى ويسامحه إن شاء الله إذا ما هو تاب إلى الله وقضى وطر زوجه وأعفها وأحصنها فكما هو يحتاجها أيضا تحتاج لا حياء في الدين فإذا لم يكن فالقاضي حينئذ يجبره على الطلاق لأن في هذا إضرارا بالمرأة وهذه المرأة تقول 10 أشهر فإذا لم يكن ثم موجب فأنت اصبري واستمري في المطالبة والحاكم إن شاء الله ينظر القضية ولا شك أنه يسوغ لك أن تطالبيه بما بالطلاق إذا لم يقم بحقك في هذا الباب فإما أن يقوم بالحق وإما أن يطلق وأنت فقط اصبري ولا شك أن هذا العذر إذا لم يكن كما قلت فإن هذا عذر ويبيح لك أن تطالبيه بأن يطلق لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما علق ذلك على عدم السبب الشرعي في قوله أيما امرأة طلبت طلاقها من غير ما بأس وهذا البأس كله لك أن تتضرر المرأة ولا يعطيها حقها من العشرة فهذا ضرر عليها هذا يسأل عن بالتطرق إلى مسألة الكبر يقول ما هو القول الراجح في مسألة الإسبال الإسبال كبيرة من كبائر الذنوب فإن كان هذا الإسبال مع الكبر والفخر والخيلاء فهو أشد وأشد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أسفل من الكعبين ففي النار ويقول 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ومنهم المسبل إزاره خيلا فهذا عذابه عذاب آخر فدل الاختلاف في العقوبتين على الاختلاف في الصورتين فمطلق الإسبال باق على أنه كبيرة وأما هذا فأشد كبيرة وأشد هذا هو الصحيح في هذا الباب فين كتابة ابني ما انتهيت طيب نعود بعد ذلك هذه تأخذها يا شيخ أحمد نعم نعود بعد ذلك إلى بقية السؤالات هذا يسأل حفظكم الله يقول يا شيخ كيف أزيد وأقوي إيماني بالله كيف أحافظ على زيادة الإيمان نعم هذا إن شاء الله تعالى سهل على من سهله الله عليه أولا عليك أن تكثر من الدعاء من دعاء الله جل وعلا بأن يزيدك من الإيمان فإذا ازددت من الدعاء وأكثرت من الدعاء فإن شاء الله حري بأن يجيبك الله جل وعلا الثاني أن تلزم طريق الخير أن تلزم طريق الخير قال جل وعلا والذين اهتدوا زادهم هدى والهدى هنا هو الإيمان هداية إلى الخير هي الإيمان التي تزيد في الأعمال الصالحة ويزيد الله الذين اهتدوا هدى فأنت عليك أن تزداد من الأعمال الصالحة التي تكون سببا في زيادة الإيمان ومن الأعمال الصالحة العظيمة الجزيلة الصلاة فكلما أكثرت منها نالك الخير قال جل وعلا عن الصلاة ما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم
إلى بيت المقدس، فالصلاة تزيد في إيمان العبد وتقويه وتحجزه عن الشر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر بنص الآية، عن الفحشاء والمنكر. فالفحشاء هو ما فحش وعظم من الذنوب، والمنكر مطلق المنكرات، فهي مانعة بإذن الله جل وعلا من كبائر الذنوب وعظائمها، ومانعة لصاحبها من صغائر الذنوب بإذن الله تبارك وتعالى. فإن الصلاة تحجز العبد عن الشر، فعليك من الإكثار من الصلاة. وأيضا الثالث أو الرابع، عليك بمصاحبة وملازمة الصالحين الذين يدلونك على الله بمقالهم أو يذكرونك بالله بحالهم، يعني برؤيتهم، فإن إكثارك ملازمة هؤلاء يملأ عليك وقتك ويحجزك عن أن تقع في الشر، فيزداد بذلك اليقين والإيمان عندك بإذن الله تبارك وتعالى. الخامس، أن تجانب طرق الشر، تبتعد عنها، وأن تبتعد عن أهلها. فإذا ابتعدت عن طرق الشر وأهل الشر صفى لك الخير الذي ينمو به الإيمان ويزداد به الإيمان. وأيضا عليك من الإكثار من ذكر الله جل وعلا وقراءة القرآن، وعليك أيضا من الإكثار من نوافل الطاعات عموما وبالذات الصوم، لأنه يحجز عن كثير من المعاصي، فإن الشيطان لا يخلص في حال الصيام إلى ما كان يستطيع الخلوص إليه في غير الصيام من ابن آدم، فعليك بالإكثار منه، فإن هذا مما يعين إن شاء الله تبارك وتعالى، والعلم عند الله. هذا يسأل عن كيف التحلي بخلق النبي صلى الله عليه وسلم بقراءة سيرته صلى الله عليه وسلم والاطلاع عليها ومعرفتها ومعرفة آداب النبي صلى الله عليه وسلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا اطلعت على أخلاقه عليه الصلاة والسلام وآدابه حملك ذلك بإذن الله على الاقتداء به، وإذا كان كذلك فإنك تستفيد فائدة عظيمة، والأسوة الحسنة هو النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لم تكن تعرف سيرته وتعرف أخلاقه وآدابه فكيف تقتدي به؟ من لم يكن يفقه كيف يعمل بموجب الشرع الذي لا يعقل؟ إذا كنت ما تعلم هذا ولا تعقل هذا فكيف أنت تقتدي؟ فلا بد حينئذ من العلم. وهذا يعود بنا إلى أن العلم قبل القول والعمل، لأنه هو المصحح للنيات والمصحح للأعمال، فلا بد من العلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون في آية الزمر، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا. ولهذا قال ربنا جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب، فالتذكر إنما هو لأصحاب العقول الذين علموا أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فعملوا فلا بد من العلم. وأما كيف التحلي بالصبر والحلم، النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاب على هذا بقوله: من يتصبر يصبره الله، وإنما الحلم بالتحلم. فهذا الإنسان يجاهد فيه نفسه ويجاهد ويجاهد حتى يصل إلى ذلك بإذن الله جل وعلا. ويقول أيضا: إذا كان مع كثرة الشهوات والفتن، الشهوات والفتن يكشفها بأمر الله أمرا، العلم ومصاحبة أهل العلم. فيعصم الله جل وعلا بالعلم وبمصاحبة أهل السنة والحديث والأثر والعلم بشرع الله ودينه، يعصم الله من لازمهم. انظر إلى أبي داود ومن معه، لازموا الإمام أحمد في فتن عواصف عصفت، وأعظم ما عصف بهم فتنة القول بأن القرآن مخلوق، فلزموا الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فأثابهم الله العلم الصحيح والطريق الرجيح، وأصبحوا بعد ذلك أئمة. لقد وقفنا موقفا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كدنا أن نهلك فيه جميعا لولا أن من الله علينا بأبي بكر، يقول ابن مسعود، وعائشة تقول: لقد نزل، رضي الله عنها، رضي الله عن ابن مسعود وعن أبي بكر، لقد نزل بأبي ما نزل ما لو نزل بالجبال الراسيات لها ظهر. وأحمد يقول فيه علي: أعز الله الإسلام برجلين، أبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. ويقول: عندي موقف أبو بكر أفضل من موقف عمر. اللي يسمع الكلمة يقول: هذا مجنون، هذا الأفضل من الصحابة؟ لا 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 تعجل حتى نشرح لك. قال: أبو بكر معه الصحابة أنصار، أحمد ما معه أحد نصير، كلهم خافوا من الحاكم، وثبت الله أحمد. فلذلك انطبق عليه حديث: طوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس، والرواية الأخرى: يصلحون ما أفسد الناس، قوم صالحون قليل في قوم سوء كثير، من يعصيهم أكثر من ممن يطيعهم. وجاء في الفتن أيضا قال للعامل منهم: أجر 50. قالوا: منا يا رسول الله أو منهم؟ قال: بل منكم، يعني من الصحابة. لما؟ لأن الصحابة كانوا في ذلك الحين النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم يسليهم ويثبتهم ويصبرهم بأمر الله جل وعلا، فيصبرون ويثبتون. لكن الذين يأتون في آخر الزمان ويتعرضون للفتن في دينهم ويثبتهم الله جل وعلا، هؤلاء لهم للعامل منهم بذلك الحين أجر 50 من الصحابة رضي الله عنهم. فيقول علي: يعني موقف أحمد عندي أعظم. ليش؟ لأنه قليل ما عنده نصير إلا الله سبحانه وتعالى، صبر غرب حتى أغمي عليه وبال الدم، وما استطاع يصلي إلا جالسا مدة طويلة، وكان يواصل الصيام ولا يأكل من زادهم حينما حبسوه رحمه الله تعالى، ولعن، قال له الخليفة: لعنك الله، وهو ساكت ويترفق بالخليفة ويقول له: يا ابن عم رسول الله، وهو يقول: لعنك الله. من يفعل هذا اليوم؟ وفي مسألة كفرية، ومع ذلك لما جاءوا يناقشونه في الخروج قال: لا، اصبروا حتى تروا كفرا بواحا، فإنا وجدنا في الأحاديث: ما أقاموا فيكم الصلاة ما صلوا فلا. قالوا: هذه الفتنة؟ قال: لا، هذه خاصة يوشك الله أن يرفعها، نزلت بالعلماء فقط طائفة، الفتنة العامة أن تنتهك المحارب وتسفك دماء عموم المسلمين وتقطع الطرق وتعطل المصالح. أحمد رأى هذه المفسدة نزلت بطائفة من أهل العلم يصبرون ويتحملون حتى يكشفها الله، فهم أولى. أما أن يحرض الناس ومع ذلك الخليفة يقول له: لعنك الله، وهو يقول له: يا ابن عم رسول الله، يتلطف إليه. فيا إخوة،
الإنسان إذا صاحب أهل الخير نفعه الله بهذه الصحبة، وإن صاحب أهل الشر أصابه بسبب سوء الصحبة سوء العمل وسوء الخاتمة. فنعوذ بالله من سوء الخاتمة، ولعلنا نقف عند هذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه
بإحسان. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.